الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. فبعد الانتهاء بفضل الله تبارك وتعالى من الكلام على رسالة الحافظ ابن رجب رحمه الله الفرق بين النصيحة والتعيير، نعقد هذا المجلس بمشيئة الله تعالى في تتمة تتعلق ببعض المسائل المهمة المتصلة بعلم الجرح والتعديل وموقف المسلم عموما وطالب العلم خصوصا منه. وهذه التتمة المشار إليها تتعلق ببعض المسائل التي ينبغي أن نكون على دراية بها في هذا المقام، أحببت أن أعجلها الآن بدلا من تأخيرها إلى ما بعد الكلام على كتب أخرى. أحببت قبل أن أخوض في كتب أخرى تتعلق بمسألة الجرح والتعديل والرد على المخالف ونحو ذلك، أحببت أن أقدم هذه التتمة حتى نكون على دراية بما سنتكلم فيه منه من المسائل إن شاء الله. المسألة الأولى تتعلق بإثبات مشروعية الجرح والتعديل. هذه المسألة سأكتفي في هذا المقام بمجرد التذكير بها والدلالة على شيء مما يتعلق بها، لأنها يفترض أن تكون معلومة عندكم إن شاء الله. فاعلموا بارك الله فيكم أن الجرح والتعديل بمعنى الكلام في الناس وتبيين أخطائهم والتحذير ممن يستحق التحذير منهم وما ينضم إلى ذلك من عقد مجالس خاصة في هذا الأمر والكلام في هذا الأمر علانية بين الناس، اعلموا أن هذا الأمر الجليل داخل تحت كثير من العمومات في الشريعة. طيب إن أحببت، هو الحمد لله الكريم. عشان الحر كمان وكده كده أصلا الهواء هاي. نعم. يعلم بارك الله فيكم أن هذا الأمر العظيم يدخل تحت كثير من العمومات في الشريعة، يدخل تحت عموم الجهاد في سبيل الله وعموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعموم النصيحة الواجبة، وهذا أمر يطول تقريره جدا وهو موجود بكثرة في عبارات العلماء. هذا فضلا عن الأدلة الخاصة التي تدل عليه. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في أنه صلوات الله وسلامه عليه حذر من أناس بأعيانهم وتكلم فيهم بأشخاصهم وذكر عيوبهم على سبيل النصيحة والدلالة لغيرهم، كما في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها الثابت في الصحيح أن معاوية وأبا الجهم رضي الله عنهما تقدما لخطبتها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: فأما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه. وكما في الحديث الثابت في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من أمر ديننا شيئا، قال أحد رواته: وكان من المنافقين. هذا فضلا عن الأحاديث الكثيرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. فهذه كلها أدلة تدلك على مشروعية هذا الأمر العظيم. هذه الأدلة تعتبر أدلة خاصة في هذه المسألة، ولعلنا نتعرض لها تفصيلا في مقام آخر إن شاء الله. وقد انعقد إجماع أهل العلم على مقتضى هذه الأدلة من الجرح والتعديل. أجمع علماء هذه الأمة على مشروعية هذا الأمر العظيم وعلى أنه من فرائض الكفاية التي يجب أن يقوم بها طائفة من المسلمين، حتى تخصص أناس من صفوة هذه الأمة وخيارها لهذا الأمر فتفرغوا له وصاروا لا يكادون يعرفون إلا بالكلام فيه. ولم يكن الأمر متوقفا عند هذا، بل صنفت كتب في هذا العلم العظيم وقررت فيه قواعد وأصلت أصول حتى صار علما مستقلا من علوم الشريعة يتعلمه طلبة العلم ويتخصصون فيه ويستغلونه في البحث عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم وما يصح منها وما لا يصح. فهذا العلم له قدر كبير في الشريعة، ولا أبالغ أبدا إن قلت إنه لولا الله تبارك وتعالى ثم هذا العلم ومن قيضه الله عز وجل من حملته ورجاله لصار ديننا كدين اليهود والنصارى، لأن هذا العلم يبحث بالدرجة الأولى عن أحوال المتصدرين للكلام في دين الله تعالى، سواء كان ذلك بطريق رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم أم غيره. فهذا العلم يختص ببيان أحوال أولئك الأقوام والثقات منهم من الضعفاء والمقبولين منهم من غيرهم، ومتى يجوز أن يقبل منهم الكلام ومتى لا يجوز هذا، ومتى يجوز أن نقبل منهم الحديث ومتى لا يجوز هذا، إلى غير ذلك من الأمور التي يبحث فيها هذا العلم الشريف. فلولا رب العزة سبحانه وتعالى ثم من قيضه للقيام بهذا العلم وحمله وتأصيله ونحو ذلك لفسد ديننا، واختلط فيه الحق بالباطل، واشتبه فيه العلماء بالأدعياء، وصار كدين اليهود والنصارى عياذا بالله تعالى. فهذا أمر مجمع عليه، معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، وذلك أن هذا العلم العظيم من أعظم علوم الشريعة، وأنه من أعظم المشروعات فيها، بل من أعظم الفروض الكفائية فيها. واعلموا أن الذي يخالف في هذه المسألة له شبهات. من الناس من يخالف في هذه المسألة العظيمة فيقول بعدم مشروعية الجرح والتعديل في هذا الزمان خاصة، ولا يسعه أن يقول بعدم مشروعيته بالكلية، إذن لنادى على نفسه بالجهل والضلال، ولكنه يقول إنه ليس بمشروع في هذه الأيام خاصة. منهم من يطلقها هكذا بشكل صريح، ومنهم من يقول إن الكلام في الدعاء والمشايخ القائمين على الساحة ليس كالكلام في رواة الحديث، فيقول إن الجرح والتعديل إنما يختص برواة الحديث فحسب، لا يتعلق بغيرهم من المتكلمين في دين الله عز وجل. ولهم في ذلك بعض الشبهات يطول المقام بتفنيدها، ولعلنا نتعرض لطائفة منها في مقام مقبل إن شاء الله، لا سيما في الكلام على بعض الكتب التي تتعلق بهذه المسألة العظيمة. سنتعرض لبعض الشبهات التي يطرحها القوم في هذا المقام مع الجواب عنها تفصيلا إن شاء الله. خلاص دعك. نعم انت كده شغلت الخارج. لا لا افتحوا يا اخي افتحوا. لا لا افتح الباب افتح. بص يا ابو انس اعكس بقى الزراير اللي انت فتحتها، اقفل اللي انت فتحته وشغل الثاني. فهذا هو ما يتعلق بالتنبيه الإجمالي الذي أردت أن أنبه به على مشروعية الجرح والتعديل، وأما الكلام على ذلك تفصيلا مع التعرض لشبهات المخالفين فيه فله مقام مقبل إن شاء الله. المسألة الثانية تتعلق بمن يتكلم في الجرح والتعديل. من الذي يتكلم في هذا الأمر العظيم، وما صفة من يتصدى له؟ هذه الصفة بينها علماء الحديث في كتب المصطلح. إذا رجعت إلى كتب المصطلح وأصول الحديث في باب الجرح والتعديل وما يتعلق ببيان أحوال الرواة، فستجد كلاما كثيرا لأهل العلم في صفة من يتصدر لهذا الأمر العظيم. وقد جمع هذه الصفات الإمام الذهبي رحمه الله في عبارة جامعة قال فيها: لا يتكلم في الرجال إلا تام المعرفة تام الورع. هكذا قال في كتابه العظيم ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لا يتكلم في الرجال إلا تام المعرفة تام الورع. فأما المقصود بتمام المعرفة فهو أن يكون المتكلم في هذا الشأن عارفا بقواعد الجرح والتعديل وأصوله وما يتفرع عليها، عارفا بأحوال الرواة وطرائقهم، متى يجوز له أن يتكلم فيهم ومتى لا يجوز، متى يتكلم فيهم بالإسقاط الكلي ومتى يتكلم فيهم بمجرد التحذير من بعض أخطائهم. وإن كان كلامه في الناس يتصل بجانب من العقيدة فعليه أن يكون عارفا بمسائل العقيدة، لأن الكلام في المخالفين من الناحية العقدية وأهل البدع داخل في الجرح والتعديل كذلك. ولهذا تجد من أسباب الجرح عند المحدثين ماذا؟ البدعة. وتجد أئمة الجرح والتعديل يتكلمون في كثير من أهل البدع من جهة معتقداتهم ومنهجهم. والأمر كما قال شيخنا ربيع المدخلي حفظه الله تعالى في عنوان لبعض مقالاته: جرح أهل البدع يدخل في جرح المحدثين دخولا أوليا، أو كما قال حفظه الله، بيّن أن هذه المسألة تدخل دخولا أوليا في الجرح والتعديل والكلام في الأشخاص والرواة. فإذا كان كلام الرجل في الناس على هذه الشاكلة، إذا كان كلامه فيهم من جهة المعتقد، فلا بد أن يكون تام المعرفة بمسائل المعتقد، لابد أن يكون تام المعرفة بمعتقد أهل السنة ومعتقدات أهل البدع، ومتى ينسب الشخص المعين إلى طائفة من هذه الطوائف ومتى لا ينسبه إليها، ومتى يكون الشخص مبتدعا ومتى لا يكون، ومتى يخرج عن السلفية ومتى لا يخرج. لابد أن يكون تام المعرفة بكل هذا. ثم لابد له أن يكون تام الورع، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لابد أن يكون متخليا بالصدق والإخلاص والتقرب الصحيح لله عز وجل، وإلا لتحولت نصيحته إلى ماذا؟ إلى تعييش وغيبة، كما سبق بيانه مفصلا في رسالة الحافظ ابن رجب رحمه الله. فلا بد من هذين الأمرين، هذان الأمران إذا تأملت فيهما فإنك تجد فيهما جماعا للصفات التي ذكرها العلماء في شأن من يتكلم في هذا الأمر العظيم. لا بد أن يكون تام المعرفة تام الورع. ولا بد أن ننتبه هنا إلى جانب مهم، وهو أن مقصودنا بتمام المعرفة والورع ليس أن يبلغ الشخص في ذلك مبلغ الأئمة الكبار، لأن هناك من الدعاة المخالفين من تكلم في هذه المسألة فقال نريد في من يتكلم في الرجال أن يكون ورعا كالبخاري. فنقول ومن أين نأتيك بهذا الورع؟ الإمام البخاري رحمة الله عليه وغيره من الأئمة الكبار الذين تكلموا في هذه المسألة يندر وجود أمثالهم، بل يعز بل ينعدم. فمن أين نأتيك بهذا؟ ولو أنه فرض كلامه هذا في كل العلوم الشرعية لأدى به الأمر إلى تعطيل هذه الكلية والقضاء على كافة المشتغلين فيها. لأننا نقول له هو شخصيا، هل أنت عندما تتكلم في الفقه كالشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة وغيرهم من الأئمة، هل أنت عندما تتكلم في الحديث كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم، هل أنت عندما تتكلم في التفسير كالطبري وابن كثير وغيرهما، فكلامه هذا لو فرده لأدى الأمر إلى ضلال عظيم وتعطيل للعلوم الشرعية في هذا الزمان. فلابد إخوة الإسلام أن نكون منتبهين إلى هذا الأمر عندما نقول لا يتكلم في الرجال إلا تام المعرفة تام الورع، نقصد بذلك أن يكون قد حصل قدرا كبيرا من ذلك، ولا يشترط أبدا أن يصل إلى قدر الأئمة الكبار، فإن هذا أمر لا يوجد. فهذا هو جماع الأمر في صفة من يتكلم في الرجال ويتصدى لهذا الأمر العظيم. يتفرع على هذا الكلام في شأن طالب العلم، لأن الصفة التي تكلمنا فيها إنما هي صفة العلماء، الذي يكون تام المعرفة تام الورع لا يكون إلا عالما، لا يكون إلا من العلماء الربانيين الراشخين في علمهم. إذا عرفنا هذا فما شأن طالب العلم في هذه المسألة؟ هل يجوز لطالب العلم أن يتكلم في الرجال؟ نقول الأصل في ذلك أن طالب العلم تبع للعلماء، طالب العلم وظيفته أن ينقل أقوال العلماء، الأصل أنه لا يجوز له أن يتكلم استقلالا في هذا الأمر العظيم. لماذا؟ لأن شرط الذي يتصدى له كما عرفنا أن يكون تام المعرفة تام الورع، وطالب العلم الغالب فيه بل الأصل فيه أنه لا يصل إلى شيء من هذا، مهما حصل من المعرفة ومهما حصل من الورع فلن يكون شأنه في ذلك كشأن العلماء الكبار. فالأصل أن طالب العلم لا يجوز له أن يتكلم استقلالا في هذا الأمر، والأصل أنه يكون تابعا للعلماء ناقلا لأقوالهم. ولكن إذا كان طالب العلم متقنا مميزا عارفا بأصول الجرح والتعديل وما يتعلق بهذا الأمر العظيم، ووقف على مخالفة ظاهرة يستطيع مثله أن يعرفها ويميزها، فالذي يجب أن يقال في هذا المقام إنه يجوز له أن ينبه على هذه المخالفة. إذا كانت صفته هكذا، إذا كان طالب علم مميزا متقنا عارفا متثبتا واستطاع أن يقف على مخالفة يستطيع مثله أن يميزها وينبه عليها، جاز له أن يفعل، جاز له أن ينبه عليها ويحذر الناس منها. ولكن ما يترتب على هذه المخالفة من حكم على نفس المخالف بتبديع أو خروج من السلفية أو نحو ذلك، فهذا الأمر باب موصد على العلماء، لا يجوز لطالب العلم أن يتكلم فيه أبدا. والشأن هنا كالشأن في التكفير سواء بسواء، كما أن مسائل التكفير لا يجوز أن يتكلم فيها إلا العلماء، كما أن الحكم بالتكفير لا يجوز أن يصدر إلا من العلماء، فكذلك الحكم بالتبديع ولا فرق. فطالب العلم قصارى أحواله في هذه المسائل، في مسائل الجرح والتعديل، إذا كان متقنا مميزا عارفا بأصول الجرح والتعديل ومسائل المعتقد معرفة جيدة، قصارى أحواله وأحسنها في هذا المقام أن يكتفي بمجرد التنبيه على الأخطاء والمخالفات. أما أن يتعدى ذلك فيحكم على الناس ويقول فلان مبتدع وفلان ضال وفلان كذا وكذا، هذا لا يكون له أبدا، وإنما يكون لمن؟ لأهل العلم. فطالب العلم في هذه الجزئية خاصة ينقل أقوال العلماء فحسب، لا يجوز له أبدا أن يبدع أحدا ولا أن يحكم بضلال أحد حتى يكون من العلماء العارفين المجتهدين في هذا الأمر. ويفهم من هذا الكلام أنه لا يشترط في الناقد أن يكون أعلم من المنتقد، وهذا أمر سبق تقريره في رسالة الحافظ رحمه الله، وسبق الاستشهاد بمواقف عدة عن السلف. أكتفي في هذا المقام بالتذكير بموقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قبل الحق من المرأة، مع أنها ما كانت أعلم منه ولا أجل قدرا في دين الله عز وجل منه، فما امتنع رضي الله عنه عن قبول الحق منها. فكذلك طالب العلم إذا نبه على خطأ أو مخالفة فلا بد أن يقبل هذا منه، طالما أنه يتكلم بالحق، طالما أنه أصاب الحق في نفس المسألة وأثبت بالدليل الشرعي أن فلانا أخطأ أو خالف الحق في مسألة كذا، فلا بد من قبول هذا الحق منه. وأما الحكم على الشخص فكما ذكرت لكم لا يكون إلا للعلماء. فهذا هو الذي لابد أن نعرفه في هذا المقام حتى ننجو من الخلافات الكثيرة التي تقع في هذه الأيام، وهذا أمر سبق الكلام فيه من قبل. تجد كثيرا من أهل الأهواء نسأل الله السلامة والعافية يتوقفون عن قبول الحق والإقرار به والاعتراف به لمجرد أن الذي نبه عليه طالب علم، حتى لو كان عالما، حتى لو كان شيخا كبيرا. وإذا أردت أن تتأكد من كون هؤلاء من أصحاب الأهواء فعلا، فانظر في موقفهم إذا بين الخطأ عالم كبير، هل يستجيبون له؟ ما يستجيبون له، وإنما يقولون هذا من باب كلام الأقران، وهذه مسألة يطول فيها الكلام جدا، له مقام آخر إن شاء الله. يقولون هذا من كلام الأقران، وهذا الكلام إنما كان لدوافع شخصية وأمور نفسية وغير ذلك، وهذا العالم ليس أعلم من شيخنا وليس أجل قدرا في دين الله منه. أو لعلهم يرمون نفس العالم الذي بين الخطأ بالتشدد والتعصب والحزبية والسعي لتحزيم السلفيين وغير ذلك من المزاعم الباطلة. فإذا تأملت في شأنهم فستجد أنهم لا يقبلون الحق حتى من العلماء الأكابر، فهل يتصور فيهم أن يقبلوه من طلبة العلم الأصاغر؟ فهذا مما يدلك بوضوح على أن القوم أصحاب أهواء. ولو أننا تكلمنا في سياق طالب العلم خصوصا، فقد يكون مسبوقا ببعض العلماء في المسألة التي تكلم فيها، قد يكون إنما ينقل أقوالهم، أو قد يكون مسبوقا بالحكم على نفس الشخص الذي يتكلم فيه فينقل أقوال العلماء في الحكم عليه، فتجد القوم لا يرفعون رأسا بكل هذا، وإنما شأنهم التعصب، التعصب لكبرائهم وشيوخهم وادعاء العصمة فيهم بلسان الحال وأحيانا بلسان المقال، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه مسألة مهمة تتعلق بصفة من يتكلم في الجرح والتعديل، وهل يجوز لطالب العلم أن يفعل هذا أم لا. لابد أيضا أن ننبه على جانب مهم قبل الدخول في مسألة تالية، وهي أن طالب العلم إذا نقل أقوال العلماء كما عرفنا لابد له أن يكون يقظا، ولا بد أن يكون مراعيا للمصالح والمفاسد، لأن كلامه في الأشخاص ولو بطريق نقل أقوال العلماء قد يؤدي إلى مسألة راجحة، فلا بد أن يكون متحليا بالتمييز والفطنة والحكمة ومراعاة المصالح والمفاسد. لا ينبغي أبدا أن يطلق القول لكل من هب ودب من المنتسبين إلى طلبة العلم بالكلام في هذه الأمور ولو حتى على سبيل نقل أقوال العلماء، بل لابد من النظر في الأحوال والظروف والملابسات، لابد من مراعاة المصالح والمفاسد، لابد من النظر في الواقع الذي يحيط بالإنسان. وهذا الأمر الجملي الذي أتكلم فيه تتعلق تفاصيله بالنظر في نفس الوقائع والظروف التي تكلمت فيها. فكل مسألة ولها حظها، كل مسألة ولها القول الخاص الذي يتعلق بها. وأما الكلام الذي ذكرته لكم فهو كلام عام مجمل يحتاج في تطبيقه إلى النظر في الوقائع التفصيلية. المسألة الثالثة تتعلق بموقف المسلم عموما وطالب العلم خصوصا من هذه المسألة. إذا عرفنا أن الجرح والتعديل من المشروعات بل من الواجبات، وعرفنا صفة من يتكلم فيه، فالسؤال الذي يطرح نفسه علينا من بعد: ما موقفنا من هذا الأمر العظيم؟ ما الذي يجب على المسلم عموما وطالب العلم خصوصا في هذه المسألة؟ نقول: الذي يجب على المسلم عموما وطالب العلم خصوصا أن يسأل عن كل من يتكلم في دين الله عز وجل. هذا فرض عين على كل مسلم، فضلا عن طلاب العلم. فرض عين على كل مسلم أن ينظر في أحوال من يتكلم في دين الله عز وجل. لا يجوز له أبدا أن يكتفي بمجرد السمت الظاهر أو مجرد الكلام أو مجرد المعرفة الظاهرة بدين الله عز وجل. لا يجوز له أبدا أن يكتفي بمجرد صعود الشخص على منبر أو فضائية أو غير ذلك. لا يجوز له أبدا أن يغتر بمجرد تصنيفه لكتاب أو نحو ذلك، بل لا بد له أن يسأل. وأنتم ترون أننا بفضل الله عز وجل نتكلم في صفات العلماء وكيفية التمييز بينهم وبين الجهلاء. فإن استطاع المسلم بنفسه أن يقوم بهذا التمييز فالحمد لله، وإلا فيجب عليه أن يسأل أهل العلم. يجب عليه أن يسأل عن كل أحد وعن أي أحد، مهما بدا مشهورا ومهما بدا معروفا ومهما بدا معروفا للناس ومهما تصور الناس أنه عالم، لا بد له أن يسأل، لأن الأمر قد يكون على خلاف هذا. أليس كذلك؟ تكلمنا من قبل على خطورة الخلط بين العلماء والأدعياء، فهذا واقع في هذا الواقع الذي نعيشه، وهذا موجود في هذه الدنيا التي نحياها، وله صور كثيرة في القديم والحديث. سأكتفي في هذا المقام بذكر أثر واحد عن إمام من أئمة السلف وهو ابن المبارك رحمه الله. وهذا الأثر أخرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه حتى تعلم أن العبرة ليست بالشهرة ولا المعرفة عند الناس. قال رحمه الله: لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرر لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة، فلما لقيته كانت بعرة أحب إلي منه. هذا رجل يقال له عبد الله بن محرر، وهو عند أهل الحديث كذاب، ولكن من شدة معرفته بالخير عند الناس ومن كثرة وصول الثناء عليه إلى الإمام ابن المبارك رحمه الله تمنى أن يلقاه، حتى قال: وددت أن ألقاه ثم أدخل الجنة. فلما لقيه وتعرف عليه شخصيا قال: كانت بعرة أحب إلي منه. فليست العبرة بارك الله فيكم بالشهرة ولا بحسن الثناء، لا سيما إن كان هذا الثناء صادرا من العوام، فإن العوام لا يميزون شيئا ولا يحسنون شيئا. فعليك بارك الله فيك أن تسأل عن كل أحد، عليك أن تطبق الشعار العظيم الذي أجمع عليه سلفنا الصالح: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقد أشرت لكم في بداية الكلام إلى مشروعية الجرح والتعديل، وأن هذا أمر مجمع عليه، معلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الناس كانوا يسألون الأئمة عن أحوال المتصدرين في دين الله عز وجل: فلان ثقة أم لا؟ فلان يؤخذ عنه العلم أم لا؟ يؤخذ عنه الحديث أم لا؟ يروى عنه أم لا؟ هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، والأمر كما ذكرت لكم من أعظم الواجبات في هذا الدين العظيم. فإياك أن تستنكف عن هذا الأمر، وإياك أن تستعظمه، إياك أن تترك للشيطان عليك سبيلا حتى يزين لك بأنه لا ينبغي لك أن تسأل عن الناس، وفلان مشهور وفلان معروف كيف أسأل عنه، وكيف يفترض فيه أن لا يكون عالما. لا يا أخي، العبرة ليست على ما تظن، فإن العلماء في هذا الزمان أعز من الكبريت الأحمر. فإياك أن تغتر بشهرة أحد ولا خروجه على الفضائيات ولا تصنيفه للكتب ولا غير ذلك، عليك أن تسأل، إن استطعت أن تميز بنفسك كما قلت لكم فالحمد لله، وإلا فعليك أن تسأل، عليك أن تسأل العلماء الكبار وطلبة العلم المتقنين الذين يعتنون بنقل أقوال العلماء والسير على مناهجهم وطرائقهم، لا بد من هذا. طيب نكمل الأثر مرة أخرى. طيب ارجع إليه في مقدمة صحيح مسلم حتى تحصل على اللفظ بانضباط. قال ابن مبارك رحمه الله: لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرر لاخترت أن أدخل الجنة ثم ألقاه، فلما لقيته كانت بعرة أحب إلي منه. فهذا القدر الذي ذكرته لكم هو القدر الواجب على كل مسلم، القدر الواجب على كل مسلم في هذه المسألة العظيمة أن يسأل عن كل من يتصدر للكلام في دين الله عز وجل، والقدر الواجب عليه في هذا أن يكتفي بمجرد المعرفة الإجمالية، فلان ثقة أم لا، يؤخذ عنه العلم أم لا، هو معتمد في دين الله أم لا، فقط. وإن سأل عن شيء من الأدلة فله هذا، وإلا فيكفيه. عليكم السلام ورحمة الله. طب ما نفتح الباب يا عم، ما نفتح الباب. لا معلش معلش بقى. يا ريت، جزاك الله خير، حتى لا يلقي الشيطان في قلوب أناس آخرين شرا. صحيح، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقدر الواجب كما ذكرت لكم هو هذا، وإن سأل المستفتي عن شيء من الأدلة والقرائن فله ذلك، وإلا فيكفيه أن يحصل على مجرد حكم العالم، وهذا أيضا معلوم بالاضطرار في هذه المسألة، وهذا معلوم بالاضطرار أيضا من هذه المسألة. كان الواحد من السلف يسأل الإمام من الأئمة: فلان ما حاله؟ فيكتفي بحكم الإمام عليه، ثقة، ضعيف، كذا كذا. فإن سأل المستفتي عن شيء من الأدلة فله ذلك، لسنا نحرم هذا عياذا بالله تعالى، وإنما نقول إن مجرد حكم العالم يكفيه، ليس يجب عليه أن يسأل عن شيء من الأدلة فيها. وأما ما فوق هذا، السؤال عن الشخص بطريقة التنقيب عن حاله وأموره والنظر في ذهابه وإيابه وما يتعلق بهذا، فهذا لا يسوغ أبدا لأحد من عوام المسلمين ولا لأحد من طلبة العلم المبتدئين، وإنما النظر في ذلك من خاصة العلماء وطلبة العلم المميزين. لماذا؟ لأنه يساعدهم في الحكم على هذا الشخص ومعرفة حاله، كما روى الإمام ابن بطة رحمه الله في الإبانة عن الإمام أحمد رحمه الله أنه خوطب في رجل نزل في مكان ما أو حل في مكان ما، فقال: انظروا عند من يجلس وإلى من يذهب، من الذي ينقر عن هذا ومن الذي يبحث في هذا؟ عوام المسلمين وطلبة العلم المبتدئون؟ كلا، وإنما الذي يبحث في ذلك هم المعتنون بهذه المسألة. إذا عرفت هذا عرفت أنه لا يسوغ أبدا لطالب العلم المبتدئ أن يفعل كما يفعله كثير من الطلبة الآن من التنقيب عن أحوال الناس: فلان ماذا فعل وماذا قال وإلى من جلس وعند من ذهب وماذا قال في فلان وماذا قال في فلان. هذه هي صورة التنقيب، التنقيب عن أحوال الناس، هذا لا يتوب إلا في العلماء وطلبة العلم المميزين حتى يساعدهم هذا ويمكنهم من معرفة حال الشخص والحكم عليه. أما طلبة العلم المبتدئون فلا، الذي يجب عليهم فقط أن يسألوا: فلان يؤخذ عنه أم لا، يستفاد منه أم لا، يسمع له أم لا، هذا هو الذي يجب عليهم، أما ما فوق ذلك فلا. المسألة التالية وهي الأخيرة معنا في هذا المقام إن شاء الله تتعلق ببعض الاستثناءات التي يمكن أن يقال بها في الأخذ عن المخالفين وأهل البدع. إذا عرفنا أن فلانا مثلا من الدعاة أو المتكلمين في الدين عنده مخالفات، إذا عرفنا أنه من أهل البدع أو عرفنا أنه عنده مخالفات قادحة لا تصحح نسبته إلى السنة وأهلها، فالأصل في ذلك أنه يجتنب ولا يؤخذ عنه شيء من الدين ولا يستمع إليه ولا يحضر له. ولكن هل هناك استثناءات من هذا؟ هل هناك أحوال معينة يسوغ فيها أن يؤخذ العلم عن مثل هذا الشخص؟ الكلام في هذه المسألة مفرع على الكلام في مسألة مهمة يتكلم فيها أهل العلم عموما والمحدثون خصوصا، وهي مسألة الرواية عن أهل البدع. اختلف السلف الصالح والمحدثون في حكم الرواية عن أهل البدع على ثلاثة أقوال أساسية، فمنهم من أطلق القول بمنعها، ومنهم من أطلق القول بجوازها، ومنهم من فرق في ذلك بين الدعاة وغيرهم فقال بجواز الأخذ عن غير الدعاة من أهل البدع، وأما الدعاة منهم فلا يجوز الأخذ عنهم. وقد حرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه المسألة كما في أوائل منهاج السنة تحريرا جيدا رائقا جمع أقوال السلف فيها، فقال إن هذا الأمر ينظر فيه إلى المصالح والمفاسد، فقد تكون هناك مصلحة راجحة في الأخذ عن المبتدع وإن كان من الدعاة إلى بدعته، وقد تكون هناك مفسدة راجحة في الأخذ عنه وإن لم يكن من الدعاة إلى بدعته. فهذا هو الصواب في هذه المسألة، الصواب في هذه المسألة أنه ينظر فيها إلى المصالح والمفاسد، فإذا كانت هناك مصلحة راجحة في الأخذ عن المبتدع أو المخالف جاز ذلك وإن كان من الدعاة إلى بدعته، وإلا فلا يؤخذ عنه. فإذا عرفت هذا فلننتقل إلى المسألة التي نتكلم فيها. فلان عرفناه أنه من أهل البدع أو أن عنده مخالفات قادحة تقدح في نسبته إلى السنة وأهلها وتلحقه بأهل البدع، فهل هناك استثناءات يمكن بمقتضاها أن يؤخذ عنه العلم؟ نقول نعم، إذا كانت هناك مصلحة راجحة في الأخذ عنه، لأننا عرفنا أنه إذا كانت هناك مصلحة راجحة جاز الأخذ عموما، فكذلك هنا يجوز الأخذ عن أهل البدع والمخالفين إذا كانت هناك مصلحة راجحة. ونذكر في هذا المقام حالتين أساسيتين أو مثالين أساسيين يسوغ فيهما الأخذ عن المخالفين وأهل البدع، لأنه يكون الأمر فيهما مشتملا على مصلحة راجحة كما سنبين إن شاء الله. فأما الحالة الأولى أو المثال الأول، ولتنتبه معي إلى القيود التي أذكرها لأن كل حالة مقيدة بقيود لا يتحقق الجواز فيها إلا باستيفاء هذه القيود. الحالة الأولى حالة مسلم عامي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حالة مسلم عامي بعيدا عن دين الله عز وجل، مرتكب للمعاصي صغيرها وكبيرها بعيدا عن الله عز وجل وعن دينه، وكان هذا الشخص من شأنه أنه يستمع إلى أشرطة وعظية لبعض الدعاة المخالفين، بحيث يعلم من حال هذا الشخص أنك إذا أحلته على العلماء أو طلبة العلم المتمكنين لم يستفد منهم، تعرف من حال هذا الشخص أنه لا يناسبه أن تحيله على أمثال هؤلاء، لا يناسبه مثلا أن تحيله على مثل شيخ ابن باز أو الشيخ ابن عثيمين أو الشيخ الألباني أو الشيخ المقبل أو غيره من العلماء الكبار، لا يتناسب هذا مع حاله، وتعرف من حال هذا الشخص أنه لن يستفيد منهم شيئا. ويعرف أيضا من حال هذا الشخص أنك إذا حذرته عن أولئك الدعاة المخالفين الذين يستمع إليهم أدى الأمر إلى مفسدة أعظم، وهي إعراضه عن دين الإسلام بالكلية. تنبه إلى هذه القيود، وأعيد مرة أخرى، عندنا شخص عامي بعيد عن دين الله عز وجل يستمع إلى بعض الأشرطة الوعظية لدعاة مخالفين، وتعلم من حال هذا الشخص أنك إذا حذرته من أولئك الدعاة زاد في بعده عن الله عز وجل، وأدى هذا الأمر إلى إعراضه عن الدين بالكلية وإغراقه في البدع والمعاصي عياذا بالله تعالى، وتعلم من حاله أيضا أنك إذا أحلته على العلماء الكبار لم يستفد منهم ولم يناسبه هذا الأمر، فهذه الحالة بالقيود التي أشرت إليها تسوغ لهذا الشخص أن يستمع لأولئك الدعاة المخالفين. وليس معنى كلامي هذا أننا نتركه هكذا مطلقا، ولكن التسويغ الذي أشرت إليه إنما هو تسويغ مبدئي فحسب، أي إننا نسوغ له الأمر مبدئيا، نتركه مبدئيا حتى إذا قوي إيمانه وقويت صلته بالله عز وجل حذرناه من أولئك الدعاء شيئا فشيئا، وأخذناه إلى العلماء الكبار وأهل السنة المتحققين بها شيئا فشيئا. وهذا أمر معروف ثابت بالواقع بحمد الله عز وجل. أما أن تبادر إلى تحذيره عن أولئك الدعاة المخالفين مع الأحوال والقرائن التي أشرت إليها فهذا غلط، ومفسدته أعظم من مصلحته، فلا بد أن ننتبه لها. فهذه هي الحالة الأولى. وأما الحالة الثانية، طيب لا نتكلم عليها بعد ذلك.